أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى
آله. كلامنا كان في رواية السرائر، وقلنا أن فيها مشكلتان سنديتان. المشكلة الأولى من جهة أحمد بن هلال، فرغنا عن الكلام فيها. المشكلة الثانية في جهالة طريق الشيخ ابن إدريس إلى ابن محبوب الذي ينقل عنه هذه الرواية. للتغلب على هذه المشكلة ذكرنا طريقين. الآن نعيد النظر في هذين الطريقين لتصحيح هذه الرواية. الطريق الأول، وهو الذي نقلناه عن السيد الخوئي قدس الله نفسه، ذكره في عدة مواضع ونقل عنه أيضا، وكان هذا الطريق هو الاعتماد على قول ابن إدريس أن كتاب ابن محبوب موجود عنده بخط الشيخ الطوسي، اعتماد على هذا. وذكر في مقام تقريب الاستدلال بذلك ما بيناه من أننا حينئذ لا نحتاج إلى معرفة طريق ابن إدريس إلى صاحب الكتاب، لأنه هو ينقل ما في كتاب ابن محبوب عن الشيخ الطوسي بخطه، والشيخ الطوسي يملك طريقا إلى ابن محبوب، وقرأنا هذا الطريق سابقا، بل قلنا أنه يملك ثلاثة طرق إلى محمد بن علي ابن محبوب، واضح. فحينئذ الرواية تكون معتبرة، لأن ابن إدريس ينقل عن كتاب ابن محبوب الذي وصل إليه بخط الشيخ الطوسي، والشيخ الطوسي يملك طريقا إلى هذا الرجل، فالرواية تكون معتبرة. في الحقيقة هذا المعنى نحن غفلنا عن شيء، وهذا الشيء هو يسقط هذا الطريق عن الاعتبار ويكون مناقشة لهذا الطريق. وحاصل هذا الشيء هو أنه بعد المراجعة تبين أن الشيخ الطوسي وإن كان يذكر طرقا إلى محمد بن علي بن محبوب، صحيح ثلاثة طرق، وبعضها صحيح قطعا، لكنه إنما يذكر هذه الطرق للكتب التي ذكرها في كلامه، وليس من هذه الكتب التي ذكرها كتاب نوادر المصنفين أو نوادر المصنف على اختلاف النسخ، الذي نقل ابن إدريس الرواية محل الكلام عنه، لا يذكر هذا الكتاب لابن محبوب أصلا. نسيت أن أتي بكتاب الفهرست، يذكر الشيخ تحت هذا العنوان، عنوان ابن محبوب، يقول له كتب ويعدد كتبه، كتب كثيرة وليس منها نوادر المصنفين، ثم يقول، ثم يذكر طرقه إلى هذه الكتب. من الصعب جدا أن نفترض أن هذه الطرق التي ذكرها الشيخ في الفهرست هي طرقه إلى ماذا؟ إلى هذا الكتاب الذي لم يذكره، ويذكر هذه الطرق للكتاب الذي للكتب التي ذكرها، وليس منها نوادر المصنفين. بل بمراجعة النجاشي في ترجمة للمحبوب أيضا يذكر له كتب كثيرة مقاربة لما ذكره الشيخ، وليس منها أيضا كتاب نوادر المصنفين. إذن الطرق التي ذكرها الشيخ في الفهرست، والطرق التي ذكرها النجاشي في رجاله، هي طرق للكتب التي ذكرها لابن محبوب في كتابهما، ولا يمكننا أن ندعي بأن هذه الطرق طرق علما لهذا الكتاب الذي لم يذكرها في كلامهما. وبهذا فقط المسألة، لأننا لم نعثر حينئذ على طريق صحيح للشيخ الطوسي إلى ماذا؟ إلى كتاب نوادر المصنفين، الذي نقل عنه ابن إدريس. لم نعثر على طريق، لأن الطرق الموجودة في الفهرست هي طرق إلى الكتب التي ذكرها الشيخ الطوسي أو النجاشي، وليس منها كتاب نوادر المصنفين. فكيف يمكن تصحيح الرواية بمجرد أن الكتاب وصل إلى ابن إدريس بخط الشيخ الطوسي؟ واضح هذا الإشكال؟ بل أكثر من هذا، هذه المناقشة ليست في الطريق الأول فقط، بل تصل المناقشة حتى إلى الطريق الثاني. الطريق الثاني الذي ذكرناه هو الاعتماد على مسألة شهرة الكتب ومعلومية انتسابها إلى أصحابها. هذه كبرويا ما بها مناقشة، كما استدللنا عليها وذكرنا الشواهد عليها، وقد يمكن تطبيقها في كتب أخرى نقل عنها ابن إدريس، لكن تطبيقها في خصوص كتاب نوادر المصنفين لابن محبوب كان يعتمد على من؟ كيف أثبتنا شهرة هذا الكتاب؟ كان يعتمد على القرآن. لا وسيلة لنا بالمراجعة لإثبات أن هذا الكتاب كان مشهور ومعلوم انتساب لصاحبه في زمان الشيخ الطوسي وفي زمان ابن إدريس إلا الطريقة اللي استخدمناها، وهي شنو؟ وهي أنه راجعنا كتاب الفهرست والشيخ الصدوق ورجال النجاشي، فوجدنا أن الطرق إلى الكتاب متكثرة. وش قلنا؟ أن الطرق إلى الكتاب متكثرة، وكثرة الطرق علامة في الحقيقة على شهرة الكتاب. هذا الدليل كان، ولا ما عندنا في النص يقول أن كتاب نوادر المصنفين مشهور، كان مشهورا، كان معروفا، روي بطرق متعددة، ما عندنا هيك نص. فإذا الدليل الذي اعتمدنا على لإثبات كون الكتاب مشهور وبالتالي لا نحتاج، هذا الدليل الثاني شان الطريق الثاني، لا نحتاج إلى طريق ابن إدريس علما إلى صاحب الكتاب، لا نحتاج، لأن نسبة الكتاب إلى ابن محبوب معروفة ومعلومة. هذا الطريق اعتمدنا فيه علما على الطرق التي ذكرها الشيخ الطوسي في الفهرست والنجاشي في رجاله والشيخ الصدوق في المشيخة، وتبين بهذه المناقشة التي ذكرناها أن هذه الطرق ليست طرقا لهذا الكتاب، وإنما هي طرق علما للكتب الأخرى لابن محبوب غير هذا الكتاب. لأن أصحاب الطرق ذكروا، يعني الشيخ النجاشي والشيخ الطوسي بالخصوص ذكروا كتبا في ترجمته وذكروا طرقهم علما إلى هذه الكتب، وهذا وليس منها كتاب نوادر المصنفين. كما أن الشيخ الصدوق في المشيخة أجمل الأمر، لم يذكر أن الطريق الذي يذكره في المشيخة لأي كتاب من كتب ابن محبوب، لم يذكر، وأنا يقول ما رويته عن محمد بن علي بن محبوب فطريقي إليه وكذا كذا كذا إلى آخره. واضح؟ وهذا معناه شنو؟ معناه أنه لا يمكن أن نجزم أو نطمئن بأن كتاب نوادر المصنفين كتابا كان كتابا مشهورا ومعروفا ومعلوم الانتساب إلى صاحبه اعتمادا على كثرة الطرق إليه. هذا مو صحيح، لأننا لم نحصل على ولا طريق واحد للشيخ الطوسي أو للنجاشي أو للصدوق إلى هذا الكتاب. فإذا شهرة الكتاب أيضا لا يمكن الاعتماد عليها في الماضي، يعني لا يمكن إثباتها، وبالتالي من الصعب جدا أن نثبت صحة الرواية اعتمادا على هذين الطريقين. نعم، هذا الذي نقوله لا يؤثر في الطريق الثاني، لكن بالنسبة إلى غير هذا الكتاب، بالنسبة إلى غير هذا الكتاب مما ينقل عنه ابن إدريس، وكذا بالنسبة إلى غير ابن إدريس كما بينا الشيخ الطوسي الشيخ الصدوق وأمثالهم إذا نقلوا رواية عن كتاب وليس لهم طريق إليه، أو كان الطريق مبتلى بالضعف وأثبتنا أن ذلك الكتاب كان مشهور ومعروف في زمانهم، قد نستغني عن ماذا؟ عن الطريق، ويمكن أن نصحح ماذا؟ تلك الرواية التي يرويها عن ذلك الكتاب، فهو طريق نحو الكبر الكلية صحيح ونافع جدا، واضح. إذا تم طبعا شروط والأمور المعتبرة فيه كما بينا، ولكنه لا ينفع لتصحيح هذه الرواية لا بالطريق الأول، لأن الشيخ الطوسي ما عدى طريق إلى كتاب نوادر المصنفين، ولا بالطريق الثاني، لأن إثبات شهرة الكتاب موقوف علينا على افتراض وجود طرق لهؤلاء إلى هذا الكتاب، وهذا لم يثبت عندنا، وبالتالي الرواية ما يمكن تصحيحها سندا. نعم، قد يقول القائل، وهذا ينظر التفكير فيه، أن ناس تصدي الشيخ الطوسي على عظمته وجلالته باستنساخ هذا الكتاب، هذا التصدي الثابت بشهادة الشيخ ابن إدريس، وهو شخص ثقة وعارف بخط الشيخ الطوسي، مو انه في الواحد يخفى عليه خط الشيخ الطوسي، لو خاله لو جده لامه، اذا تصدي الشيخ الطوسي او استنساخ الشيخ الطوسي لهذا الكتاب هذا ثابت عندنا بدليل معتبر بشهاده حسيه من قبل منه الشيخ ابن ادريس، هو يقول ان الكتاب كتاب نوادر المصنفين الذي ينقل عنه في كتابه، استنساخ الشيخ الطوسي للكتاب وتصديه لاستنساخه الثابت، هذا التصدي والاستنساخ بشهادة الشيخ ابن إدريس الثقة والعارف بخط الشيخ الطوسي، قد يقال أن هذا وحده يثبت لنا أمرين. أولا أن الكتاب ينتسب إلى محمد ابن علي ابن مهبور، انتساب الكتاب إلى صاحبه، واضح، انتساب الكتاب إلى صاحبه بدعوى أن الشيخ الطوسي استنسخه على أنه شنو؟ أنه كتاب نوادر المصنفين لمحمد ابن علي ابن محبوب، بعد من وصل إلى الشيخ ابن إدريس كان واضح أن هذا الكتاب مؤلفه منه محمد بن علي ابن محبوب، ووصل إليه بخط الشيخ الطوسي، احنا لابد أن نفترض أن الشيخ الطوسي كتب في أوله في آخره، ساش مدري أن هذا كتاب، كما جرت العادة أن هذا كتاب نوادر المصنفين لفلان، وصل إلى ابن إدريس بهالشكل هذا، وهذا معناه شنو؟ معناه أن محمد ابن علي ابن محبوب له كتاب آخر غير ما ذكره الشيخ الطوسي له من الكتب في الفهرست، وما ذكره النجاشي في رجاله، له كتاب آخر بهذه الشهادة، واضح اللي أقوله؟ يعني أن استنساخ الشيخ الطوسي للكتاب مع افتراض أن هذا الكتاب ليس لمحمد بن علي بن محبوب لا يخلو من حزازة، هذا قد يقال أن المستفاد من تصدي الشيخ لاستنساخ هذا الكتاب وهذا المعنى أن هذا الكتاب منتسب إلى هذا الرجل، لكن هذا النافي في الحقيقة ماذا؟ النافي أن نفس الشيخ الطوسي لم يذكر هذا الكتاب لوين في الفهرست، هناك هذا الشيخ الطوسي قد هو في مقام تعداد مؤلفات ومصنفات هذا الرجل، فلو كان ثابت عدة أنه من جملة مؤلفات نوادر المصنفين واضح، وأن انتساب إليه انتساب واضح عدة لذكره بالفهرست كتاب واحد يضيفه إلى مجموعة الكتب التي ذكرها هو في الفهرست، ما ذكره هذا نافي هذا. أنا استبعد أعتقد العكس هو الصحيح. الشيخ الطوسي في 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 أوج عرمته أوج مرجعيته أوج كذا ما يجي بعد يستنسخ كتب. استنساخ الكتب ذاك الزمان مثل صلاة الاستيجاب في هذا الزمان بالنسبة للطلبة. يمارسوها في أوائل ما عند الحاجة يمارسون هذا النوع من الكلام. وإلا هو في عرمته ما بدا هو يستنسخ. يقتل أشخاص آخرين يستنسخون إلى الكتب ويجيبوها إلى مكتبه. يعني انا هيك احتمل. على كل حال يكفينا الاجمال يكفينا الشك يكفينا الاحتمال. مو واضح ان تصدي الشيخ لاستنساخ هذا الكتاب دليل قطعي على انتساب هذا الكتاب لمن؟ الى صاحبه. تبقى القضيه مو واضحه. النتيجه اللي ننتهي بها الى هنا هو انه لا يمكن الاعتماد لا على الطريق الاول ولا على الطريق الثاني لتصحيح هذه الرواية. الآن ننتقل إلى دلالة الرواية اللي هو المقام الثاني في الكلام على هذه الرواية. دلالة الرواية على المدعى خلنا نستذكر نعيد اللي يعني مبدأ الحديث. احنا كلامنا في ماذا؟ كلامنا في استعراض الروايات الدالة على وجوب الخمس في الفائدة في الجملة. واضح ان الفوائد يجب ارباح يجب فيها شنو؟ يجب فيها الخمس. وقلنا بان الروايات الدالة على ذلك قسمناها الى طائفتين. الطائفة الاولى قلنا الروايات التامة سندا والتامة دلالة وكانت عبارة عن خمس روايات على ما تغطاها. الطائفة الثانية الروايات التي فيها مناقشة في سندها أو في دلالتها أو في كل منهما، لكن هي لا تخلو من إشعار من دلالة على ماذا؟ على وجوب الخمس في الأرباح وفي الفوائد. وكان أول رواية قلنا يعني رواية مستضافات السرايا سندها فرغنا منا. الآن نتكلم عن ماذا؟ عن دلالة الرواية. دلالة الرواية انصافا للدلالة لا بأس بها. الرواية تقول قال كتبت إليه في الرجل يهدي إليه مولاه والمنقطع إليه. هيك موجود هنا في بعض الكتب بلا واو مولاه المنقطع إليه. يهدي إليه مولاه والمنقطع إليه هدية تبلغ 2000 درهم أو أقل أو أكثر. هل عليه فيها الخمس؟ فكتب عليه السلام الخمس في ذلك. هذا السؤال الأول. يفهم من هذا الجواب جواب الإمام عن السؤال أن الهدية فيها شنو؟ الخمس. نعم قد يستشكل في فهم وجوب الخمس في الهدية مطلقا باعتبار أن الهدية التي سئل الإمام عنها هدية خطيرة هي مو عادية تبلغ جبيد 2000 درهم. 2000 درهم ذاك الزمان هواية هدية معتد بها. ترى صحيح يقول او اكثر او اقل لكن بها الحدود يعني اقل يعني اقل درهمين وازيد درهمين بها الحدود يعني. فهي هدية خطيرة. قد واحد يقول باننا لا نستفيد من الرواية وجوب الخمس في مطلق الهدية ولو كانت صغيرة وحقيرة. السؤال الثاني قال وعن الرجل يكون في داره البستان فيه الفاكهة يأكله العيال إنما يبيع منه الشيء ب100 درهم أو 50 درهما هل عليه الخمس؟ فكتب أما ما أكل فلا وأما البيع فنعم. هو كسائر الضياع. كسائر الضياع. هذا السؤال الثاني يفهم منه وجوب الخمس في أرباح المكاسب الناشئة من البيع، وجوب الخمس في أرباح المكاسب. وقوله في ذيل الرواية هو كسائر الضياع، واضح يفهم منه عدم اختصاص وجوب الخمس بمورد الرواية، بل الخمس ثابت في ماذا؟ في سائر الضياع، في سائر الضياع، باعتبار أنه إذا اتجر بمحصولها بمحصول الضياع دخلت في الأرباح، فوجب فيها شنو؟ الخمس. ويفهم من ذلك أن الأرباح الناشئة من الكسب والتكسب والبيع وأمثال البيع هذه مما يجب فيها الخمس. نعم، قد يقال بأن غاية ما نستفيد من الرواية من هذا السؤال والجواب السؤال الثاني هو ثبوت الخمس في الضياع، وأما ثبوت الخمس في أرباح غير الضياع أرباح الصناعات أفرض، واضح أرباح الصناعات بل حتى أرباح التجارات غير الضياع والكذا، أرباح التجارة استفادة وجوب الخمس في ذلك قد تكون، قد يقال بأنه لا يستفاد من الرواية، من الرواية قالت ما يفهم منها وجوب الخمس والضياع، أن الإنسان إذا عنده ضيعة وباع المحصول والناتج وجب عليه في ذلك ماذا؟ الخمس، لأنه من الأرباح، ما أكل منه مؤنة لكن ما زاد على ذلك يعتبر شنو؟ فائدة وربح، فيجب فيه الخمس، لكن ما يستفاد منها وجوب في الربح، وجوب الخمس في كل ربح، وجوب الخمس في كل شنو؟ فائدة، وإنما هذا الربح الذي يحصل من الضياع هذا هو الذي يجب فيه ماذا؟ يجب فيه الخمس. هذا يمكن التغلب على الإشكال حتى نستفيد وجوب الخمس في مطلق أرباح المكاسب بإلغاء الخصوصية، بإلغاء خصوصية الضياع، والقرينة على ذلك يمكن جعل القرينة على ذلك هو التفصيل بين ما أكل منها وبين ما لم يأكل، واضح هذا التفصيل واضح قائم على أساس أن ما أكل منها مؤنة وما لم يأكل شنو ليس مؤنة، هذا التفصيل قائم على هذا، فقد يفهم من ذلك أن الأرباح التي لا تدخل في المؤنة ما يدخل إلى الإنسان من الفوائد، والذي لا يكون مؤنة يجب فيه ماذا؟ يجب فيه الخمس. وأما قوله هو كسائر الضياع هذا في الحقيقة ليس في مقام، ليس في مقام بيان وجوب الخمس في سائر الضياع، حتى نقول قول الإمام ما قاله هو وجوب الخمس في الضياع، أكثر من هذا ما قال حتى نقول من سبلة بأنه أوجب الخمس في كل الأرباح، واضح. أقول أن قول الإمام هو كسائر الضياع ليس في يعني ليس في مقام تأسيس وجوب الخمس في ماذا في الضياع، بل يظهر من الرواية أن وجوب الخمس في الضياع أمر كان واضح بين السائل وبين الإمام عليه السلام، واضح، ولذا ذكره الإمام في مقام تعليل وجوب الخمس في هذه الضيعة اللي هي مورد شنو؟ مورد السؤال، وإلا لو لم يكن واضحا عند السائل التعليل لا يكون له مورد، واضح ما له مورد التعليل، يعني يكون خلاف الظاهر اللي 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 أوجب توهم السائل، مو هو أنه كان مثلا ما يعلم بوجوب الخمس في الأرض أرباح الضياع، لا كان يعلم بذلك، وإنما اللي أوجب توهمه هو وجود خصوصية في مورد السؤال، والخصوصية جنية أن الضياع هي بستان في دارة، مو فد شيء مستقل ومنفصل، هي بستان في داره التي يسكن فيها وعياله يأكلون من هذه الثمرة ومن ناتج هذه الرياح هذه الضيعة وهذا البستان. هذا هو مورد توهم اختصاص مورد السؤال بعدم وجوب الخمس. يبدو من الرواية حسب ما نفهم أن وجوب الخمس في الرياح أمر كان واضح، هو السائل سائل بخصوصية في مورد السؤال. الإمام عليه السلام قال لا، هذا ماكو فرق بينهما، كما يجب الخمس في هذا كما يجب الخمس في سائر الضياع يجب الخمس وين في هذا. وهذا معناه أن قول الإمام هو كسائر الضياع ليس نسوق لتأسيس وبيان حكم ووجوب الخمس في الضياع، حتى يقال بأن الإمام ما قاله هذا المقدار فما يمكن نتجاوز هذا وهذا، وإنما ذكره كما قلنا في مقام نفي توهم عدم وجوب الخمس في مورد السؤال لخصوصية فيه. وين وجب الخمس في ماذا؟ في سائر الضياع. هذا في الحقيقة يؤكد ما قلناه من إمكان إلغاء الخصوصية، إمكان إلغاء الخصوصية يعني خصوصية الضياع مقصودي، والتعدي إلى مطلق الأرباح أي أرباح التجارات. وحينئذ لا يبعد أن الرواية دلالتها على وجوب الخمس في الفوائد وفي أرباح المكاسب، إما مطلقا إذا وافقنا بهذه على هذه الاستفادة، وإما خصوص أرباح الضياع، أرباح التكسب من الضياع ونحوها، فحينئذ تكون دالة على دلالتها إنصافا تامة، لكن الكلام سندها. هذه هي الرواية الأولى. الرواية الثانية نقرأها فقط حتى تتأملون بها، هي رواية علي بن الحسين بن عبد ربة، اللي هي الحديث الثاني من الباب الحادي عشر من أبواب ما يجب فيه الخمس. رواية يرويها الشيخ الكليني الكافي عن محمد بن يحيى عن سهل بن زياد عن محمد بن عيسى عن علي بن الحسين بن عبد ربه قال: صرح الرضا عليه السلام بصلة إلى أبي. من اللي يقول هذا؟ علي بن الحسين يقول صرح الإمام الرضا أبي صلة. صرح الرضا عليه السلام بصلة إلى أبي يعني إلى الحسين بن عبد ربه، فكتب إليه أبي: هل علي فيما صرحت إلي الخمس؟ هل علي فيما صرحت إلي الخمس؟ فكتب إليه عليه السلام: لا خمس عليك فيما صرح به صاحب الخمس. ما صرح به صاحب الخمس ليس فيه شنو؟ خمس. لا يخمس، هو خمس لا يخمس. لا خمس عليك فيما صرح به صاحب الخمس. هذه الرواية أيضا فيها كلام في السند، فيها كلام في الدلالة. الدلالة واضحة حسب الظاهر على وجوب الخمس في ماذا؟ في الصلاة وفي الهدية، باعتبار أن واضح من السؤال الذي نفهمه من السؤال أن السائل فارغ عن وجوب الخمس في الشنة في الصلاة. مشكلته في ماذا؟ لأن الصلاة مطلقا يجب فيها الخمس، أو لا نستثني من أهمية ما الصلة من صاحب الخمس. من صاحب الخمس يحتمل أنه محجب بها الخمس، فلذا هو سأل هذا السؤال. واضح المرتكز في ذهن السائل هو أن الخمس واجبا في الصلاة وفي الهدية وفي التجاوز وفي الأمثال ذلك. وهذا الأمر المرتكز الإمام عليه السلام أقره عليه، ما شسمه، وإنما اللي قال نفى شنو؟ وجوب الخمس فيما إذا كانت الصلة من صاحب الخمس. واضح. وإلا لو فرضنا أن الخمس كان غير واجب في مطلق الصلاة، مناسب أن يكون الجواب غير هذا. مناسب أن يقول أصلا الصلاة لا يجب فيها الخمس، أصلا الصلاة الهدية الجائزة لا يجب فيها شنو؟ القوم من قول الإمام وسؤال السائل نفهم أن وجوب الخمس أمر مفروغ عنه وواضح، وإنما المنفي هو ماذا؟ هو أن تكون الصلة من صاحب الخمس. فالرواية دلالتها على وجوب الخمس في الصلة والجائزة لعلها واضحة، وإنما الكلام في سندها، يأتي الكلام عنها إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.